أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وقال في الانتصار على ما حكي عنه وممن فردت الإمامية به القول بأن الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه وإن أرباب الوقف. كان الحديث في الكلمات التي نقلها الشيخ رحمة الله تعالى عليه عن الفقهاء فيما يرتبط بجواز بيع الوقف وعدم جوازه، وبينا في البحث السابق أنه لعله صفحة إلى صفحة ونصف الشيخ رحمة الله تعالى عليه بصدد نقل الكلمات، وإلا مطلب آخر ما موجود، ولعل الكلمات أيضا متشابهة إلا بعضها اللي فيها بعض التوضيحات نبينها. فلهذا فيما سبق قرأنا المطلب الأول عن الشيخ المفيد إذا الإخوة يتذكرون، ولعلها هي أكثر عبارة تفصيلا للمطلب وبيان صور المطلب. أما عبارة السيد المرتضى في الانتصار على ما حكي عنه، قال: وممن فردت الإمامية به القول بأن الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيع الوقف والانتفاع بثمن الوقف، وإن أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيع الوقف ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة. ثم احتج باتفاق الإمامية. ثم إن صاحب الانتصار ذكر خلاف ابن الجنيد في المسألة، وأن ابن الجنيد خالف في المسألة وقال بعدم جواز بيع الوقف، ورده بكونه مسبوقا، أي ما ذكره ابن الجنيد مسبوق بالإجماع وملحوق بالإجماع، جواز البيع مجمع عليه مع الشرائط قبل ابن الجنيد وبعد ابن الجنيد، بكونه مسبوقا وملحوقا بالإجماع. وابن الجنيد إنما عول على بعض الروايات التي لا يمكن الاعتماد عليها، وأنه أي ابن الجنيد إنما عول في ذلك في المنع مطلقا على ظنون له وحسبان، مو حسان، بعض النسخ أكو حسان، على ظنون له وحسبان، ظن وأخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها. انتهى كلامه. ثم قال: وأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدة فقرهم، فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه، مو أن الأحوط بقاء الوقف على حاله، بل الأحوط بيعه. لماذا؟ لأنه مناف للغرض، بقاؤه على حاله مناف للغرض الذي على أساسه وقف الواقف هذا الشيء، لأن غرض الواقف كان أنه ينتفع به من قبل الموقوف عليهم. خب، إذا انتفت المنفعة والفائدة فبقاؤه على حاله خلاف الاحتياط، فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه. لماذا؟ تعليل للاحتياط، لأنه إنما جعل الوقف لمنافعهم، فإذا بطلت منافعهم من الوقف فقد انتقض الغرض عنه أو منه، ولم يبق منفعة فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه وهو جواز البيع، فإذا كان الأمر كذلك يجوز بيعه. انتهى. وقال في المبسوط: وإنما يملك الموقوف عليه بيع الوقف على وجه عندنا. ما هو الوجه؟ ما هي الشرائط؟ قال: وهو أنه إذا خيف على الوقف الخراب أو كان بأربابه حاجة شديدة لا يقدرون على القيام به، أي بالوقف، هم محتاجون ولا يستطيعون، ما لا يملكون مالا يستطيعون القيام بما يحتاج الوقف من عمارة وترميم ونحو ذلك على القيام به، فحينئذ يجوز لهم بيع الوقف. ومع عدم ذلك، مع عدم هذه الشرائط، لا يجوز بيع الوقف، انتهى كلامه. ثم احتج على جواز البيع بالاخبار الواردة في المقام، وقال سلار فيما حكي عنه: ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من ان يبقى ويبقوا على الحال بلا تغيير او يتغير الحال. هذا الوقف والموقوف عليهم توجد فيه صورتان، اما انه يبقى كما كان، واما انه يتغير عما هو عليه. فان بقي حال الوقف والموقوف عليهم كما كان فانه لا يجوز البيع، الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها. واما اذا تغير الحال، سواء حال الوقف او حال الموقوف عليهم، فانه يجوز البيع. قال: ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من ان يبقى الوقف ويبقوا على الحال التي وقف عليها او يتغير الحال. فان لم يتغير الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقفاء، لا يجوز لهم بيع الوقف ولا هبته ولا تغيير شيء من احواله، هذا اذا بقي الحال على حاله. واما ان تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على اي وجه كان، او لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة، عند ذلك جاز بيع الوقف وصرف ثمنه فيما هو انفع للموقوف عليهم، انتهى. وقال في الغنية على ما حكي عنه: ويجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه، يجوز البيع للموقوف عليه ان يبيع الوقف اذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيف خراب الوقف، او كانت باربابه حاجة شديدة دعتهم الضرورة الى بيعه. ما هو الدليل؟ قال: بدليل اجماع الطائفة. ولان اولا الاجماع هذا الدليل الاول، الدليل الثاني: ولان غرض الواقف انتفاع الموقوف عليهم. خب اذا لم يبق له منفعة يلزم نقض الغرض، فاذا لم يبق للوقف منفعة الا على الوجه الذي ذكرناه وهو البيع، جاز بيع الوقف، انتهى كلامه. وقال في الوسيلة: ولا يجوز بيع الوقف يعني الوقف الا ولا يجوز بيعه يعني الوقف الا باحد شرطين: الشرط الاول الخوف من خرابه، الثاني او حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه، اي الموقوف عليه معها مع تلك الحاجة، القيام بامر الوقف من العمارة والاصلاح ونحو ذلك. وقال الراوندي في فقه القرآن على ما حكي عنه: وانما يملك يعني الموقوف عليه، وانما يملك بيعه اي بيع الوقف على وجه عندنا. ما هو الوجه؟ وهو اذا خيف على الوقف الخراب وكان باربابه حاجة شديدة. وقال في الجامع على ما حكي عنه: فان خيف خرابه او كان بالموقوف عليهم حاجة شديدة، او خيف وقوع فتنة لهم تستباح بها اي بتلك الفتنة الانفس، جاز بيعه. هسه هناك بحث بانه وقوع الفتنة هل لابد ان تكون على نحو اليقين، او يكفي الظن بوقوع الفتنة، او في معرض وقوع الفتنة، وان لم يكن هناك يقين او ظن بوقوع الفساد والفتنة بين الموقوف عليهم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيتعرض لهذا المطلب ان شاء الله في عندما يتعرض لكلمة الشهيد في الروضة. قال: او وقوع ووقوع او خيف وقوع فتنة لهم تستباح بها الانفس، جاز بيع الوقف، انتهى. وعن النزهة: لا يجوز بيع الوقف الا ان يخاف هلاكه او يؤدي المنازعة فيه. شوفوا هذا تعبير يؤدي المنازعة، يعني انه هناك منازعة تقع، منازعة يعني هناك يقين بوقوع المنازعة. تعبير الخوف يختلف، لأنه وقوع المنازعة شيء وخوف وقوع المنازعة شيء آخر. فلهذا بحسب اختلاف الكلمات قد يقال بأنه لا بد أن نرى أنه أي مقدار هو القدر المتيقن الذي يجوز على أساسه بيع الوقف. قال لا يجوز بيع الوقف إلا إذا إلا أن يخاف هلاكه أو يؤدي المنازع في الوقف بين أربابه إلى ضرر عظيم أو يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة ويكون بيع الوقف أصلح لهم. انتهى. وقال في الشرائع بلي ما أتذكر، ما شفت الحواشي، إن شاء الله يبقى بذهني أشوفه لكم بكرة أبين. وقال في الشرائع ولا يصح بيع الوقف ما لم يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه ويكون البيع أعواد. شوفوا العبارات السابقة، هذا المطلب الإضافي ما كان موجود، وهو الخلف بين الأرباب، فقط كان أنه البيع أنفع، لا توجد لهم منفعة أو أن هناك ضرورة شديدة. ولكن هنا العبارات بعد بها إضافة هذه أنه يقع خلف، تقع منازعة، خوف الفتنة ونحو ذلك. قال ولا يصح بيع الوقف ما لم يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه ويكون البيع أعود. وقال في كتاب الوقف ولو وقع بين الموقوف عليه خلف، كان ينبغي أن يقول بين الموقوف عليهم، وإلا إلا أن يراد جنس الموقوف عليه حتى يكون جماعة، وإلا إذا كان فردا قب لا يقع خلف. ولو وقع بين الموقوف عليه أي جنس الموقوف عليه خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم قيل يجوز بيعه، ولكن صاحب الشرائع يقول والوجه المانع. ومثل عبارة الشرائع في كتابي الوقف والبيع عبارة القواعد في الكتابين، في كتاب الوقف والبيع. وقال في التحرير لا يجوز بيع الوقف بحال ولو انهدمت الدار ولم تخرج العرصة عن الوقف لم يجوز قال لا يجوز بيع الوقف بحال ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، هذه الواو ما بها، لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجوز بيعها. بلي ياهي شرطية إيه لم تخرج بلي لم تخرج بلي قال ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجوز بيعها، ولو وقع خلف بين الأرباب أو بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه أصحابنا. ولكنه مع ذلك ذكر كلام ابن إدريس الذي تقدم فيما سبق أن ابن إدريس سد باب البيع مطلقا، ثم ذكر كلام ابن إدريس وفتواه على المنع مطلقا وتنزيله قول بعض الأصحاب، لأنه إذا تذكرون ابن إدريس قال في المؤبد لا خلاف أنه لا يجوز، وتنزيله أي ابن إدريس قول بعض الأصحاب بالجواز على المنقطع. وأما فيما يرتبط بالمؤبد فإنه ادعى الإجماع ولا خلاف بين علمائنا في أن المؤبد لا يجوز بيعه. والشيخ رحمة الله تعالى عليه إذا تذكرون قال وفيه نظر سيأتي إن شاء الله عندما ننقل كلمات الأعلام. قال ونفيه الخلاف على المنع في المؤبد. ثم قال ولو قيل بجواز البيع إذا ذهب منافع الوقف بالكلية كدار انهدمت وعادت مواتا ولم يتمكن من عبارتها ويشترى بثمنه ما يكون وقفا كان وجها للجواز، ولكن بمثل هذه الشرائط التي ذكرناها. انتهى. وقال في بيع التحرير: ولا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا ولو أدى بقاؤه إلى خرابه جاز بيعه. وكذا يباع الوقف لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقاء الوقف، مع بقائه على الوقف، مع بقاء الشيء على الوقف. انتهى كلامه. وعن بيع الإرشاد: لا يصح بيع الوقف إلا أن يخرب أو يؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأي. وعنه أيضا، وعن بيع الإرشاد وعن الإرشاد أيضا، وعنه في باب الوقف: لا يصح بيع الوقف إلا أن يقع بين الموقوف عليه خلف ويخشى به، أي بذلك الخلف الواقع بينهم، الخراب. وقال في التذكرة في كتاب الوقف على ما حكي عن وقال في التذكرة في كتاب الوقف على ما حكي عنه والوجه أن يقال: يجوز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكن من عمارته أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبار تلك الفتنة فسادا بينهم. انتهى. وقال في كتاب البيع: لا يصح بيع الوقف لنقص الملك فيه، باعتبار أنه ليس ملكا طلقا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عندما نقسم الملك، نقسم الوقف. قال: لنقص الملك فيه، إذ القصد من الوقف التأبيد، يعني الدوام والاستمرار، كما تقدم بيانه فيما سبق أن قصد أن إنشاء الواقف هو التأبيد، وإن لم يكن مأخوذا في مفهوم الواقف. نعم، لو كان بيع الوقف أعود عليهم لوقوع خلف بين أربابه وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوز أكثر علمائنا بيع الوقف. انتهى كلامه. وقال في غاية المراد الشهيد: يجوز بيعه في موضعين، يجوز بيع الوقف في موضعين: خوف الفتنة بالاختلاف، وإذا كان البيع أعود مع حاجة الموقوف عليهم. وقال في الدروس: لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خيف من خرابه أو خلف أو خلف أربابه المؤدي إلى فساد الوقف. وقال في اللمعة: لو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه فالمشهور أيضا جواز البيع. انتهى. وقال في تلخيص الخلاف على ما حكي عنه أن لأصحابنا في بيع الوقف أقوالا متعددة، أشهر تلك الأقوال جواز البيع إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خراب الوقف، ولا يمكن سد الفتنة بين الموقوف عليهم بدون بيعه، وهو قول الشيخين المفيد وشيخ الطائفة. واختار نجم الدين والعلامة انتهى. وقال في التنقيح على ما حكي عنه: إذا آل الوقف إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلا جاز بيعه أيضا. وعن تعليق الإرشاد: يجوز بيع الوقف إذا كان فساد يستحب، هاي كانت تامة، إذا كان فساد يستباح فيه الأنفس، يعني إذا كان يؤدي بقاؤه كونه إلى فساد إلى استباحة الأنفس. وعن إيضاح النافع أنه جوز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافا يخاف معه القتال ونهب الأموال، ولم يندفع ذلك الخلاف إلا بالبيع. قال: فلو أمكن زوال الاختلاف ولو بحاكم الجور لم يجوز لا يجوز بيعه، ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه، الخشية لا قيمة لها، وإنما لا بد أن يحصل هناك يقين بأنه يؤدي إلى الخراب. ومثله الكلام المحكي عن تعليقه على الشرائع، وقال في جامع المقاصد: بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر أن المعتمد جواز بيع الوقف في 3 مواضع: أحدها إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع به، كحصر المسجد إذا اندرست وجذوعه إذا انكسرت، هذا المورد الأول. الثاني إذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال، هذا المورد الثاني. ما هو دليله؟ قال: ومستنده صحيحة علي بن مهزيار، ويشترى طبعا في هذا المورد الثاني، ويشترى بثمنه في الموضعين ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف. لماذا؟ باعتبار ان غرض الواقف ذلك تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الامكان. خب، فيما يرتبط بمتولي الوقف من يكون؟ يقول: اما نفس المتولي السابق، واما ان يرجع فيه الى الحاكم. قال: ويتولى ذلك الناظر الخاص ان كان، طبعا اما هذا يتولى الوقف، او يتولى التبديل باعتبار انه قلنا يستبدله بملك اخر، بوقف اخر لا يقع فيه الخلف بين اربابه. خب، من يتولى ذلك؟ قال: اما يتولى الناظر الخاص ان كان موجود، وان لم يكن موجودا فيتولاه الحاكم الشرعي. قال: ويتولى ذلك الناظر الخاص ان كان، والا وان لم يكن موجودا فالحاكم. المورد الثالث: قلت لك هذه بعد ذلك سنذكرها، أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلمات هم الداء، خوف الخلاف، خوف الفتنة، مرادهم بأنه لابد يقين من وقوع الفتنة، أو الظن كافي، أو لا يشترط لا الظن ولا اليقين. طبعا لا، ما في إشكال، إنما الكلام خوف الفتنة، ولا إذا وقع خلاف فليقع الخلاف، ولكن لا يؤثر على حال الوقت، طبعا لا يجوز. إنما الكلام لو وقع الخلاف تارة يحصل لنا القاطع بوقوع الخراب والفساد، وأخرى يحصل لنا الظن، وأخرى لا قطع ولا ظن. قال: وثالثها إذا لحق بالموقوف عليه حاجة شديدة ولم يكن ما يكفيهم من غلة وغيرها، لرواية جعفر بن حنان عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، انتهى كلامه، رفع مقامه. وقال في الروضة، الشهيد الثاني في الروضة، وقال في الروضة: والأقوى في المسألة ما دل عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام من جواز بيع الوقف إذا وقع بين أربابه خلف شديد، علله الإمام سلام الله عليه بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والأنفس. هذه العبارة هواي مفيدة باعتبار أنه قد يقع خلف شديد بين الأصحاب، بين الأرباب، ويحصل للإنسان علم بوقوع الفتنة والفساد، وقد يحصل خلف شديد ولكنه لا يحصل لنا علم بوقوع الفساد، بل تحصل لنا مظنة أو ظن بوقوع الفساد، وأخرى يحصل خلف شديد ولكنه لا يحصل لا عندنا علم ولا ظنون. هذه العبارة الإمام سلام الله عليه يقول بأنه ربما جاء منه، إذن مو لا يشترط أن يحصل للإنسان يقين بمجيء تلف الأموال والأنفس، حتى لو حصل منه الظن أيضا يكون كافي. هذا ما فهمه الشيخ رحمة الله تعالى عليه من عبارة الروضة. فلهذا يقول علله الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه ربما جاء فيه أي في الخلف الشديد تلف الأموال والأنفس، وظاهر أن خوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما ليس بشرط بل هو مظنة لذلك. هذا وظاهر أن خوف، هذه عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يعني يريد يقول أن ظاهر عبارة الروضة أنه لا يشترط اليقين بحصول الفساد من الخلف، بل يكفي الظن بذلك. الظن أيضا كافي. من أين يستفيد الشيخ؟ يستفيده من قوله ربما جاء فيه تلف الأموال والأنفس، وظاهر أن خوف أدائه إليهما أي إلى تلف الأموال والأنفس أو إلى أحدهما تلف الأموال أو تلف الأنفس ليس بشرط، لا يشرط أن يحصل للإنسان يقين بذلك، بل هو مظنة لذلك. حتى لو حصل الإنسان ظن بأنه يؤدي أيضا يكون كافيا. وقال ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه، وإن احتاج إليه أي إلى البيع أرباب الوقف ولم يكفهم غلته أو كان البيع أعود أو غير ذلك مما قيل، يعني قيل في كلمات الفقهاء أنه يجوز في تلك الموارد جواز البيع، ولكنه في الروضة يقول لا يجوز البيع. لماذا؟ لعدم دليل صالح على جواز البيع. إذن صاحب الروضة فقط يقول أنه يجوز البيع إذا وقع خلف شديد وكان يظن منه تلف الأموال والأنفس، أما في غير هذه الموارد بعد لا يجوز بيع الوقف ونحوه. ما ونحو هذا الكلام ما عن الكفاية، هذه جملة من كلماتهم المرئية التي حصلناها ورأيناها، والمحكية. والظاهر أن المراد بتأدية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يشير إلى هذه المسألة التي قلنا أن الشيخ بعد أن ينتهي من كلماتهم سيبين هذه المسألة. ما هي تلك المسألة؟ هو أنه نحن عندما نقول نحتاج إلى أنه يجوز البيع إذا أدى إلى تلف الأموال والأنفس، مرادنا يؤدي على نحو القطع، مرادنا يؤدي على نحو الظن أو أعم من ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول صحيح بعض عباراتهم تأدية يؤدي إلى ذلك، يعني القاطع بأنه يؤدي إلى ذلك، ولكن بعض عباراتهم الأخرى لا مظنة ذلك أيضا كما قرأناها من الروضة، من الشهيد الثاني في الروضة. فأيهما هو المراد؟ هل المراد القاطع ولا يمكن الظن، أو الأعم من القطع والظن؟ ثم أساسا هناك تهافت في كلمات الفقهاء، أو لا يوجد هناك تهافت في كلمات الفقهاء؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أولا الذي نستفيده من كلمات هؤلاء الأعلام هو الأعم من القطع بوقوع الخلاف أو الظن بوقوع الخلاف. وأولئك الذين أيضا عبروا بأنه القطع يعني يؤدي، هذا تعبيرهم ليس مراده ما هو ظاهره، أو لا أقل الاقتصار على ظاهره. لماذا؟ لأنه نفس أولئك قالوا تجدون في عباراتهم مرة يقول يؤدي، ومرة يقول ماذا؟ مظنة أو خوف الهلاك ونحو ذلك. مرة ينسب القطع إلى الأعلام، ومرة ينسب الظن إلى المشهور. وهذا معناه أنه تعابيرهم وإن كان بعضها ظاهرة في القاطعة، ولكنه من خلال الجمع بين كلماتهم نستفيد الأعم من القطع ومن الظن. ولكن هناك لقائل أن يقول مطلبا ثالث، وهو أنه أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ليسوا بصدد بيان حصول القطع أو الظن فقط، بل حتى لو كان الخلف في معرض تلف الأموال والأنفس أيضا يؤدي إلى جواز البيع. مثلا لو فرضنا أن امرأة لو أخرجت رأسها من شباك البيت أو من باب البيت يحصل لها يقين أو عندها علم بأنه سيراها الأجنب وهي مكشوفة الرأس، يجوز لها أن تخرج رأسها أو لا يجوز؟ قطعا لا يجوز لها أن تخرج رأسها. لماذا؟ لوجود العلم بوجود الأجنبي في الخارج. وأخرى لا يحصل لها علم بذلك، ولكنه تظن بأنه لو أخرجت رأسها فإنه سيراها الأجنبي ظنا معتدا به 80% 70%، يجوز لها أن تخرج أو لا؟ أيضا لا يجوز لها أن تخرج. وثالثة، لا هي قاطعة بوجود الأجنبي ولا هي ظانة بوجوده في الخارج، ولكنه في النتيجة هذا الزقاق في معرض ذهاب وإياب الأجنبي. صحيح هي لا علم لها ولا ظن لها، ولكن هذا المكان في معرض الذهاب والإياب أم لا؟ خب إذا كان في المعرض هل يجوز لها أن تخرج أو لا يجوز؟ أيضا لا يجوز له أن تخرج. لماذا؟ لأن هذا المكان هو في معرض ذهاب وإياب الأجنبي. كذلك في المقام، كما ذكر بعض العلماء قال بأنه كلمات الفقهاء يؤدي خوف ونحو ذلك، مراد ما هو معرض لوقوع تلف الأموال والأنفس، سواء كان هناك علم بوقوع الفساد أو كان هناك ظن بوقوع الفساد أو لم يكن هناك لا علم ولا ظن بوقوع الفساد ولكن كان في معرض وقوع الفساد. أساسا عموما مثل هذه الخلافات عموما ماذا تؤدي؟ تؤدي إلى وقوع تلف الأموال والأنفس. قال هذه جملة من كلماتهم المرئية والمحكية، والظاهر أن المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه مراد من التأدية لا حصول العلم واليقين، بل ما يشمل ماذا؟ الظن بحصول الخراب والخلاف. والظاهر أن المراد بتأدية بقاء الوقف إلى خرابه حصول الظن بذلك الموجب لصدق الخوف لا التأدية على وجه القاطع. لا نحتاج إلى ذلك. طبعا أنا ضربت مثال في تلف الأموال والأنفس، ولكنه لا فرق سواء في تلف الأموال والأنفس أو فيما يرتبط بخراب الواقف كما يضرب المثال. وعلى هذا الأساس فيكون عنوان التأدية الذي ظاهره القاطع، يعني بعد القاطع، فيكون عنوان التأدية في بعض تلك العبارات متحدا مع عنوان خوفها وخشيتها في بعضها الآخر، لا أن هناك تهافت بين كلمات الفقهاء، بعض يريد العلم بالخراب والفساد وبعض يريد كفاية الظن. ولذلك والشاهد على ذلك ما هو؟ يقول الشاهد أن الفقهاء تجد مرة يعبرون بالتأدية فقيه واحد، مرة يعبر بالتأدية ومرة يعبر بخوف الفساد أو خوف التأدية، وفقيه تجده مرة ينسب التأدية إلى الأكثر والآخر ينسب الخوف إلى الأكثر. وهذا إن لم يفهموا أن التأدية والخوف متحدان، لا معنى لأن تنسب التأدية إلى الأكثر وأن ينسب الخوف إلى الأكثر. ولذلك هذا الشاهد على أن التأدية والخوف والخشية متحد، ولذلك عبر فقيه واحد تارة بهذا أي بالتأدية وأخرى بذلك بالخوف، كما اتفق للفاضلين والشهيد ونسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأكثر كالعلامة في التذكرة وإلى الأشهر كما عن إيضاح النافع، ونسب آخر عنوان التأدية إلى الأكثر. وهذان لا يجتمعان متهافتان، كيف يمكن إذا كانت التأدية على وجه القطع والخوف على وجه الظن؟ وبعض يقول الأشهر التأدية والآخر يقول الأشهر الخوف، وآخر عنوان التأدية، بلي وآخر عنوان التأدية إلى الأكثر كجامع المقاصد أو إلى المشهور كاللمعة. فظهر من ذلك أن جواز البيع بظن تأدية بقائه إلى خرابه مما تحققت فيه الشهرة بين المجوزين، لكن المتيقن عن فتوى المشهور ما كان من أجل اختلاف أربابه، وبتأدية الخراب ما كان من أجل اختلاف أربابه. طب الآن لو فرضنا أنه يؤدي إلى الخراب لا من أجل اختلاف أربابه، من جهة أخرى أيضا يجوز البيع ولا يجوز البيع؟ وبعبارة أخرى، هؤلاء الذين عبروا بأن الاختلاف بين الموقوف عليهم إذا خيف منه خوف إذا خيف منه خراب الوقت، ذكروا خلاف الأرباب من باب المثال، أو ذكروا خلاف الأرباب من باب القيد، يعني إذا كان يخاف على الوقت ولكن ليس منشأ الخوف على خراب الوقت من اختلاف أرباب الوقت بل من أي حيثية أخرى ومن جهة أخرى، لا يجوز البيع. يقول ظاهر العبارة القدر المتيقن من عباراتهم هذا المعنى، وهو أنه إذا كان الخوف على خراب الوقت منشأه ماذا؟ اختلاف الأرباب. أما إذا كان الخوف منشأه شيئا آخر فإنه قد يقال بأن عبارات الأصحاب لا تشمل ذلك. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نستطيع أن نقول أن الظاهر لا ليس الأمر كذلك، بل هذا الظاهر كالنص في أنه ذكر اختلاف الأرباب من باب ذكر المصداق، ولعله المصداق الغالب في تلك الأزمنة، وإلا مو المراد تعيين فقط هذا المصداق، وأنه لو خيف خراب الوقف من جهة أخرى فإنه لا يجوز البيع. فلهذا يقول لكن المتيقن عن فتوى المشهور ما كان من أجل اختلاف أرباب الوقف، اللهم إلا أن يستظهر من كلمات الأعلام، وهذا الاستظهار كأنه كالنص في إفادة ما نقول، لا أنه ظهور بل ظهور كالنص في ماذا؟ كون الاختلاف من باب المقدمة، وأن الغاية المجوزة هي مظنة الخراب من أي سبب حصل من اختلاف الأرباب أو حصل بسبب آخر. صحيح، احتمال وارد. شنو في حواشيكم؟ لعل الحق معكم. بلي لا أقول، يقول النص شنو هو؟ ما يقول. انتوا عندكم شيء؟ شنو؟ أنا إجا بذهني هالشكل، فلهذا قلت لعله الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول بأنه هذا الظهور قوي جدا إلى مستوى النص، إلا أن يستظهر من كلماتهم كما هو المستظهر من النص، يعني هذا النص الواردي في المقام، يعني العبارة لابد تصحح. يعني انتوا شنو عندكم؟ نسخكم كالنص لو كما في النص، ها كالنص. وانا هذا اللي خلاني انه اقع في شو اسمه، يعني اذا كانت مراده تلك الرواية كان يقول كما في النص، ولكنه لعله ايضا من التصحيف هذا، يعني هي اماتينا كما في النص ولكنه مصحف صايرة كالنص، ولكن يمكن تصحيح مو ما يمكن، لكن عبارة كانت اولى ان يصير كما في النص، يعني هذا الاستظهار كما موجود في النص ايضا هذا الظهور، وهو انه منشأه ان يكون مو هذا فقط اي شيء اخر. على أي الأحوال كون الاختلاف من باب المقدمة، وأن الغاية المجوزة هي مظنة الخراب. إذا عرفت ما ذكرناه من هذين البحثين وكلمات الأعلام، عند ذلك نأتي إلى بيان أقسام الواو. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد وأخرى في المنقطع. أما في المؤبد، خب الإخوة يتذكرون نحن في المؤبد ماذا قلنا؟ قلنا بأن الواقف يعين، يقول لهذه الطبقة وإذا انقرضت فهي لفلان، وإذا انقرضوا فهو لفلان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما في المنقطع فإنه لا يعين طبقة معينة، وهذاك البحث المتقدم الذي أشرنا إليه أساسا في المنقطع يخرج الملك الواقف عن مالكيته، الوقف عن مالكيته أو لا يخرجه عن مالكيته، على الخلاف المتقدم الذي أشرنا إليه فيما سبق. إنما الكلام في الوقف المؤبد، أن الوقف المؤبد أيضا على قسمين: وقف هو تحرير الملك، وقف هو حبس الملك، تمليك ولكنه لغرض خاصين. ومن هنا إذا تتذكرون قلنا بأن الوقف على قسمين: الوقف المؤبد إما تحرير للملك، وإما ليس تحرير وإنما هو تمليك للموقوف عليهم. حتى ما هي الثمرات المترتبة؟ خلنا نقرأ المقدمة حتى تتضح الثمرة. قال: إذا عرفت ما ذكرنا فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد وأخرى في المنقطع. أما الأول وهو الوقف المؤبد فالذي ينبغي أن يقال فيه أن الوقف على قسمين، هذا الكلام تقسيم للمؤبد ها، وإلا المنقطع قلنا لعله أساسا ليس فيه إخراج للملكية عن الواقف وإنما هو حبس للملك. أحدهما ما يكون ملكا للموقوف عليهم فيملكون منفعته فلهم استيجاره أولا وأخذ أجرته ممن انتفع بالوقف بغير حق ثانيا. هذان ثمرتان مهمتان، وهو أن الموقوف عليه يملك المنفعة، يكون حكمه حكم من؟ حكم المستأجر. المستأجر ماذا؟ مالك للأصل، ليس مالكا للأصل ولكنه مالك للمنفعة. هذا الموقوف عليهم في هذا القسم مالك للأصل ولكنه لا يحق له أن يبيع. لماذا؟ لأنه تعلق به حق البطون اللاحقة، تعلق به حق الواقف، تعلق به حق الله سبحانه وتعالى، ولكنه هذه الملكية للأصل تجعله مالكا للمنفعة. فإذا كان مالكا للمنفعة يستطيع أن يؤجر ذلك الوقف ويأخذ المنفعة، لأنه يكون مالكا للمنفعة. لو غصب ذلك الدار ذلك الوقف فإنه يستطيع أن يأخذ أجرة مثل، باعتبار أنه مالك للمنفعة. من قبيل المستأجر الذي يغصب شخص الدار ويجلس فيه فإنه مالك للمنفعة، يحق له أن يأخذ أجرة المثل. هذا كله في القسم الأول، وهو أن الواقف يملك الموقوف عليهم الواقف، ولكن لا يجوز لهم بيعه إلا ضمن الشرائط التي أشرنا إليها. والثاني ما لا يكون ملكا لأحد بل يكون تحريرا للملك، فلا يكون له مالك على الأساس. خب إذا لم يكن هذا الشيء الوقف ملكا لأحد فلا معنى لأن تكون أيضا منفعته ملكا لأحد. نعم لتلك الطبقة حق الانتفاع بذلك الشيء، وحق الانتفاع شيء والمنفعة ملكية المنفعة شيء آخر. الإخوة يتذكرون نحن فيما سبق ميزنا بين ملك المنفعة كما في الإجارة، وبين الانتفاع كما حق الانتفاع كما في العارية. قلنا بأنه في العارية يوجد حق الانتفاع، شخص يعير كتابه هذا لشخص آخر لينتفع به، ولكن يغصب منه الكتاب لمدة خب هل يستطيع هذا المستعير أن يطالب الذي غصب بالأجرة؟
لا.
لماذا؟ لأنه ليس مالكا للمنفعة، وإنما كان له حق الانتفاع، وهذا الإنسان غصب منه فهو آثم. أما لا يستطيع أن يطالبه بماذا؟ يطالبه بثمن المدة التي بقي الكتاب عنده. مسجد أو مدرسة للطلبة، الآن غصبه جماعة وجلسوا في هذه الغرف وسكنوا هذه المدرسة، وبعد سنة استطعنا أن نخرج هؤلاء من المدرسة التي كانت هي موقوفة على طلبة العلوم الدينية. خب هل يحق لنا أن نطالب هؤلاء بالأجرة أو لا يحق لنا أن نطالبهم بالأجرة؟ قال لا يجوز مطالبتهم بالأجرة. لماذا؟ لأن الطلبة لم يكونوا مالكين لمنفعة هذا الوقت، وإنما كان لهم حق الانتفاع بهذا الوقت، وقد غصبه هؤلاء. قال والثاني ما لا يكون ملكا لأحد، بل يكون فك ملك نظير التحرير، يعني يحرر الملك، كما في المساجد والمدارس والربط، القانات التي كانت توضع في الطرق للانتفاع بها للمسافرين بناء على القول، هذه بناء مرتبطة بالربط، ها مو بالمساجد والمدارس، بناء على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين، كما هو مذهب جماعة، حيث أن مذهب جماعة أن هذه الربط، الخانات التي توضع في وسط الطريق للمسافرين، هذه تكون ملكا للمسلمين، كما هو مذهب جماعة، فإن الموقوف عليهم إنما يملكون الانتفاع، لهم حق الانتفاع دون المنفعة، فيترتب على ذلك ماذا؟ فلو سكنه أحد بغير حق فالظاهر أنه ليس عليه، أي على الساكن أي على الغاصب، أجرة المثل. خب سؤال، هذا الكلام بين علمائنا أنه يجوز بيع الوقف، لا يجوز، وإذا جاز مع الشرائط، مراد يا وقف؟ قال يقول الوقف المؤبد من القسم الأول الذي هو ملك، لا الوقف المؤبد من القسم الثاني الذي هو ليس ملكا لأحد بل هو تحرير للملكية. قال والظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول، وأما الثاني الذي هو فك الملك تحرير الملك، فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم الملك، لأنه ليس مملوكا حتى يجوز بيعه أو لا يجوز. وبالجملة فكلامهم هنا فيما كان يعني في باب الوقف وأنه يجوز أو لا يجوز، فكلامهم هنا فيما كان ملكا ولكنه غير طلق، يعني كان محبوسا، لا أنه لم يكن ملكا، كان فيما كان ملكا، يعني كان الناقصة مو كان التامة أو كان سالبة التامة، فيما كان ملكا غير طلق، لا فيما لم يكن ملكا على الإطلاق. ومن هنا فلو خرب المسجد، هذا تفريع على ماذا؟ تفريع على أنه إن لم يكن ملكا بعد لا يجوز بيعه، حتى لو خرب، حتى لو انتفت منفعته وهكذا. يقول وحينئذ فلو خرب المسجد وخربت القرية التي كان المسجد فيها، وانقطعت المارة عن الطريق الذي فيه المسجد، بعد لم تبقى للمسجد أي منفعة وانتفاع، لم يجوز بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو في تعمير مسجد آخر، والظاهر عدم الخلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد من علمائنا. نعم هذا استدراك في أنه المسجد بعض الأحيان يجوز أن يؤجر أو تنتفع به انتفاعات أخرى غير المسجدية، كما عن كاشف الغطاء يأتي، والحمد لله رب العالمين.